مشددا على الاهتمام الكبير للحكومة العراقية بتداول السلم للسلطة وإجراء الانتخابات بموعدها. إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة ستواصل مسيرتها في مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان، وهي لن تتنازل عن سلاحها. وقال الشيخ قاسم أن أمريكا وعبر اليد الإسرائيلية تسعى لإنهاء قدرة لبنان المقاوم وتسليح الجيش لمواجهة حزب الله، معتبرا أن الهدف من هذا المسار هو إعدام القوة والقدرة العسكرية في كل لبنان لتبقى إسرائيل من دون رادع. وأضاف: نحن رابحون بوجود الجيش اللبناني في جنوب الليطاني لأنهم أبناءنا، محذرا من أن إذا كان الجنوب نازفا فالنزف سيطال كل لبنان. لنستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال الاحتفال المركزي الذي أقامه حزب الله في يوم الشهيد تحت شعار عندما نستشهد ننتصر.
موقف حزب الله سأقوله بخمس نقاط. 1. الاتفاق المعقود في 27/11/2024 هو حصرا لجنوب نهر الليطاني، وعلى إسرائيل الانسحاب وإيقاف العدوان وإطلاق سراح الأسرى، ولا توجد مشكلة على أمن المستوطنات، والدولة اللبنانية هي التي تتحمل مسؤولية من خلال حكومتها وأجهزتها أن تنفذ إخراج إسرائيل بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، ويجب أن يفكروا بإبداع لتطبيق هذا الاتفاق من الجهة الأخرى، لأن لبنان نفذه مع مقاومته وشعبه. 2. الجنوب مسؤولية الدولة، مسؤولية الحكومة والشعب والمقاومة، ولن يستقر لبنان مع استمرار عدوان إسرائيل وضغط أمريكا، وإذا كان الجنوب نازفا فالنزف سيطال كل لبنان بسبب أمريكا وإسرائيل. ما حدا يتصرف على أنه ما إلنا علاقة هذا الجنوب، لا، إلنا علاقة بكل لبنان. 3. لا استبدال للاتفاق ولا تبرئ الذمة للعدو الإسرائيلي باتفاق آخر، لأنه بس نروح لاتفاق آخر يعني معنى ذلك أنه كل شيء صار خلص، ما عاد عفينا عنهم، وكل شيء اعتداءات عملوه مش الحال، وحيفوتوا على شروط جديدة وترتيبات جديدة. لا، يجب تنفيذ الاتفاق، وهذا أساس. بعد تنفيذ الاتفاق كل السبل مفتوحة لنقاش داخلي بين اللبنانيين بإيجابية وتعاون على قاعدة قوة لبنان واستقلاله وسيادته، لا علاقة لأحد بما يتفق عليه اللبنانيون، ما حدا يتدخل بيناتنا، نحن منرتب حالنا ومنتفق على كل شيء. 4. استمرار العدوان على هذه الشاكلة بالقتل والتدمير لا يمكن أن يستمر، ولكل شيء حد. أنا ما رح أحكي أكثر من هيك، خلي المعنيين ينتبهوا. 5. نحن شعب حي، أصابتنا الحرب إصابات بليغة، ولكننا أحياء وشجعان ومقاومون. يوم الشهيد هكذا يقول.
تسللت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة عيترون جنوبية لبنان وعمدت إلى تفجير منازل بادعاء أنها بنية تحتية لحزب الله، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة من جيش الاحتلال تسللت فجر اليوم إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير 4 منازل، كما أفادت بأن مسيرة معادية ألقت قنبلة على بلدة الظهيرة. وكانت مناطق في جنوب وشرق لبنان قد شهدت أمس سلسلة غارات نفذتها الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية. إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر إعلامية فلسطينية إن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 20 شهيدا من عيادة الشيخ رضوان في غزة، بعد أن قامت آليات الاحتلال بنفش القبور خلال توغلها الأخير. بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 3 شهداء ومصاب نيران الاحتلال إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، وأشارت صحة غزة إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار استشهد 245 فلسطينيا وأصيب 623 آخرون، فيما انتشلت الطواقم المختصة 529 شهيدا من تحت الأنقاض. أصيب فلسطينيان اثنان على الأقل جراء هجوم المستوطنين الواسع على محيط قرية بيت ليد شرق طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة، كما شن مستوطنون هجوما على منطقة صناعية في دير الشرف غرب نابلس وأشعلوا حريقا في أحد المصانع وهاجموا بقية المصانع، فيما أشعل آخرون النار في أراضي المزارعين بين بلدتي كفر قدوم وبيت ليد. من جانب آخر، تواصل القوات الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي اقتحام بلدة يعبد في جنين وإغلاق مداخلها في ظل استمرار مناورات عسكرية واسعة النطاق بدأتها أمس تشمل الضفة والأغوار والحدود مع الأردن. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد مقر خاتم الأنبياء يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى. إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام في انتخابات العراق. والشيخ قاسم يقول إن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه وسيواصل مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. الحديث عن فضائل المتقين الذين يقومون الليل أو بعض الليل. يقول عنهم أمير المؤمنين عليه السلام أنهم في الليل حانون على أوساطهم، حنى من الانحناء أي الميل نحو الركوع. هذه الجملة ذكر لكيفية ركوعهم. كان هؤلاء في الليل ينحنون على أوساطهم وهم راكعون لله سبحانه وتعالى. عندما ينزل الإنسان بدنه ليركع لله عز وجل، فليتخيل أنه يؤمن بأنه جاهز لأن تقطع رقبته في سبيل الله سبحانه. ثانيا، إن الركوع أو الانحناء على الوسط يرمز إلى الخضوع والذل والتواضع أمام عظمة الله سبحانه، ولا خضوع أمام غير الله، لا ذل أمام غير الله سبحانه وتعالى. عندما نركع نتذكر أننا نركع أمام خالق الكون، نركع أمام من سيميتنا ومن سيحيينا ثم سيحاسبنا، وإما أن يدخلنا إلى الجنة والعياذ بالله، إما أن يدخلنا إلى النار. فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم، مفترشون أي باسطون لأعضاء السجود على الأرض، افترش الأرض أي سجد عليها. وهذا ذكر لكيفية السجود، وللسجود مواضع سبعة، وأن المساجد لله. هذه المساجد عندما تسجد على الأرض علينا أن نسجد خضوعا وتذللا إلى الله تعالى وحده، لا أن نسجد خضوعا لغير الله. مفترشون لجباههم، فالجبهة على الأرض، وأكفهم، باطن الكف اليمنى وباطن الكف اليسرى من مواضع السجود أيضا، وركبهم، ركبة اليمين واليسار، وأطراف أقدامهم. ما يجب وضعه على الأرض هو رؤوس الإبهام. إذن الإمام عليه السلام ذكر الأعضاء السبعة وهي المساجد، وهم ساجدون خاضعون لله عز وجل، متذللون لله، جباههم على التراب، جباههم على الأرض، هنا يتوجهون إلى الله سبحانه. يقول أمير المؤمنين: يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. الفك، الحل، الاعتاق، أن تعتق رقابنا من النار. هم من خلال قيامهم في الليل، من خلال ترتيلهم للقرآن في الليل، من خلال الدعاء والذكر، غايتهم أن يطلبوا، أن يسألوا الله سبحانه أن يعتق رقابهم من النار. وهذه غاية سامية، فإن من يحب الله سبحانه لا يقبل أن يعيش في عذاب الله سبحانه، فطلبه أن لا يكون في النار، ليكون مع الله في الدنيا وليكون مع الله تعالى في الآخرة. أيها الإخوة والأخوات، في ليلكم وفي نهاركم لا تنسوا الدعاء لأنفسكم وللمؤمنين أن يعتقكم الله سبحانه من النار، وهذا من أسمى ما يدعو به المؤمن. إذن يقوم المؤمن في ليله مصليا 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 أن يكون في لحظات جميلة مع من يحب. أيها الإخوة والأخوات، لو أن رجلا عقد على امرأة برضاها ورضا ولي أمرها وكان يحبها، لو أن أما لديها ولد تحبه، وما شاكل ذلك من أمثلة. إننا نلاحظ عندما يكون الإنسان مع من يحب فإنه يعيش لحظات جميلة، يعيش لحظات يتنعم فيها. إن جلس مع خطيبته المعقود عليها، أو جلست مع ابنها، أو جلس مع أبيه أو أمه أو أخيه، إننا نرى في أعين هؤلاء الفرح والسرور لأنهم يتواصلون مع أحبابهم، والصلاة وخصوصا في الليل هي قمة التواصل بين العبد وبين الله، بين الحبيب وبين حبيبه. عندما يصفو جونا، عندما تهدأ الأصوات وتنام العيون، عندما تخف الضوضاء ويبتعد الضجيج، نقوم في هذا الظلام، نتوضأ، نجلس بين يدي الله، نناجيه، نتحبب إليه. الله، ما أجمل أن يكون المحب مع حبيبه في لحظات لا يشاركه فيها أحد من خلق الله. لحظة في الليل هي لحظة جميلة جدا، لحظة الانفراد بالخالق، إذا كان المخلوق منفردا بنفسه مع خالقه سبحانه وتعالى. هذه فضيلة كبيرة أن نتجه إلى الله لنبرز مدى حبنا لله سبحانه وتعالى. وقد روي عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام العبد من لذيذ مضجعه، كان ينام والنوم لذيذ، والنعاس في عينيه، لا يزال بحاجة إلى النوم، لماذا قام؟ ليرضي ربه بصلاة ليله، باه الله به الملائكة. سبحان الله، هذا كلام جميل. الله تعالى إذا رأى عبده وقد ملأت عينيه حالة من النعاس، ولكن هذا العبد ضحى بالنوم اللذيذ وقام يصلي لإرضاء الله عز وجل، يباهي الله سبحانه وتعالى، يباهي الملائكة. يقول وقال: أما ترون عبدي، هذا ضمن المباهات، أما ترون عبدي هذا قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها عليه، اشهدوا. استمعوا جيدا إلى هذا التعبير، اشهدوا أني قد غفرت لهم. الله أكبر، هذا كلام في قمة النعمة. إذا قمت لتصلي ركعتين لله والنعاس يغلبك، ولكنك أردت إرضاء الله سبحانه، فالله كريم، بل هو الأكرم، الله جواد، بل هو الأجود، اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا من كرم الله سبحانه. فاسعى أيها الأخ، واسعي أيتها الأخت، إلى قيام في ليل ما للصلاة لله إرضاء لله عز وجل، حتى يغفر الله تعالى لنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وهداية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد اخترنا لكم في هذا اللقاء حكايتين مؤثرتين في أفعال الأجواد والرفق بالحيوان. الحكاية الأولى رواها الفقيه الحنفي والمؤرخ العلامة أبو المؤيد الموفق بن أحمد في كتابه مقتل الحسين. قال الحسن البصري:
كان الحسين بن علي سيدا زاهدا ورعا صالحا ناصحا حسن الخلق، فذهب ذات يوم مع أصحابه إلى بستانه، وكان في ذلك البستان غلام له اسمه صافي. فلما قرب من البستان رأى الغلام قاعدا يأكل خبزا، فنظر الحسين إليه وجلس عند نخلة مستترا لا يراه، فكان يرفع الرغيف فيرمي بنصفه إلى الكلب ويأكل نصفه الآخر. فلما فرغ من أكله قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي واغفر لسيدي وبارك له كما باركت على أبويه برحمتك يا أرحم الراحمين. فقام الحسين وقال: يا صافي. فقام الغلام فزعا وقال: يا سيدي وسيد المؤمنين، إني ما رأيتك، فاعف عني. فقال الحسين: اجعلني في حل يا صافي، لأني دخلت بستانك بغير إذنك. فقال الحسين: رأيتك ترمي بنصف الرغيف للكلب وتأكل النصف الآخر، فما معنى ذلك؟ فقال الغلام: إن هذا الكلب ينظر إلي حين آكل، فأستحي منه يا سيدي لنظره إلي، وهذا كلبك يحرس بستانك من الأعداء، فأنا عبدك وهذا كلبك، فأكلنا رزقك معا. فبكى الحسين وقال: أنت عتيق لله، وقد وهبت لك 2000 دينار بطيبة من قلبي. فقال الغلام: إن أعتقتني فأنا أريد القيام ببستانك. فقال الحسين: إن الرجل إذا تكلم بكلام فينبغي أن يصدقه بالفعل، فأنا قد قلت دخلت بستانك بغير إذنك فصدقت قولي ووهبت البستان وما فيه لك، غير أن أصحابي هؤلاء جاءوا لأكل الثمار والرطب، فجعلهم أضيافا لك وأكرمهم من أجلي، أكرمك الله يوم القيامة وبارك لك في حسن خلقك وأدبك. فقال الغلام: إن وهبت لي بستانك أنا قد سبلته، أي أوقفته لأصحابك وشيعتك. قال الحسن البصري: فينبغي للمؤمن أن يكون كنافلة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الحسين سلام الله عليه.
نبقى مستمعينا الكرام مع حكايات روح الكرم الإلهي وحكايات الرفقة السامي بخلق الله عز وجل. فننقل في الفقرة الثانية من برنامج حكاية وهداية ما حكي عن رسالة القشيري في باب الجود والسخاء.
أن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه خرج إلى ضيعة، فنزل على نخيل على قوم وفيهم غلام أسود يعمل عليها، ثم أتى الغلام الأسود بغذائه وهو 3 أقراص، فرمى بقرص منها إلى كلب كان هناك فأكله، ثم رمى إليه الثانية والثالث فأكلهما. وعبد الله بن جعفر ينظر فقال: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت، يعني هذه الأقراص 3 من الخبز. قال عبد الله بن جعفر: فلما آثرت هذا الكلب بها؟ أجاب الغلام: إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب، وإنه جاء من مسافة بعيدة جائعا، فكرهت رده. فقال عبد الله بن جعفر: فما أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي هذا، يعني يبقى جائعا. فقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه لأصحابه: ألام على السخاء، وهذا أسخى مني. ثم إنه اشترى الغلام فأعتقه، واشترى الحائط وما فيه، ووهب ذلك كله لهذا الغلام الكريم.
نأمل مستمعينا الكرام أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع هذه الحلقة من برنامج حكاية وهداية الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقاء مقبل بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
فاستبقوا الخيرات،
فعلت الخير حياة ملأ بالبركات، نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات،
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات،
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات،
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة، فاستبقوا الخيرات،
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات،
كن روحا
من تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعة فاستبقوا الخيرات
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله أرسل محمداً علماً للإسلام وإماماً للحكام مسدداً للرعاء ومعطل أحكام ود وسواع أعلم وعلم وجعل من الكلام بياناً وحكمة وأرشد الإنسان إليهما ثم الصلاة والسلام على مفسري آيات القرآن الكريم الأدلاء إلى الله ومحال معرفة الله مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والترحيب موصول بكم وأنتم معنا تستافون عطر الاستماع إلى المديح النبوي الشريف ومديح أهل البيت عليهم السلام عبر قصائد الشعراء المعاصرين حيث نحط رحلنا هذا اليوم عند مقطع من قصيدة دروس في صحراء الجاهلية للشاعر السعودي جاسم عساكر قبل الاستماع إلى قراءة ما اخترناه لحضراتكم اسمحوا لنا بالتعرف على سيرة شاعر القصيدة أيها الأطائب الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبياً بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976 أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف لفت الشعر انتباهه مبكرا، فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي كما عبر هو عن بدايته. فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية، ومنها نادي الطائف الأدبي، نادي تبوك، نادي الباحة، ونادي المنطقة الشرقية، وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، فيما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، كما ظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد، وديوان الأشرعة، وديوان أطواق الشوك. نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف. ندعوكم للمتابعة.
من يوم مكة يزهو النصر في حلل، حتى القيامة مختالا ومؤتلقا، والروح يقرأ ما يوحي الإله له من سورة الفتح حتى أخجل الطلقا. أي الحقائق قد سلتك في يدها، فلحت سيفا على الأوهام منتشقا، في ساعة أفلتت من وقتها وأتى لك الزمان بها ملوية عنقا. تقواك ما تركت للكفر هاجسة تقول هل كذب القرآن أم صدقا، والوقت كان على الميعاد منتظرا إذنا تتيح له كي يوقظ الفلقا. فرحت تأخذ بالألباب نحو غد زاه، ولم تنطفئ عينا ولا حدقا، فما شكى بلبل ضيق المقام به إلا فتحت له الأفاق فانطلقا. وما ذوت وردة في الحقل من ظمأ إلا أشرت إلى الينبوع فاندفقا. وما تعرقت الأحلام من تعب إلا وقفت بها كي تمسح العرق.
أعزائنا الأفاضل، مخاطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في قصائد المديح النبوي لهي فسحة لدق نافذة القلب لطرح همومها وتطلعاتها مع رسولها الكريم، فهو الرسول الأسوة والقائد الملهم، وسبر أغوار الحديث معه يعتبر أسلوبا شعوريا مع رسول ألهم الحياة وما زال. وفهمنا لقصيدة الشاعر جاسم عساكر من السعودية تأتي على هذا المنوال، ثم يضيف في قصيدة دروس في صحراء الجاهلية.
وجئت يثرب لم تترك لشانئة نبضا يدب، ولم تمهل بها رمقا، أسلت في أرضها نهر الحياة، فما من يابس صامت إلا وقد نطق. أرجاؤها شهقت عزا وليس سوى صوت الأذان على أرجائها شهق. رفعت دار أبي أيوب منزلة لما نزلت بها فضلا ومستبقا. أما المؤاخات سيدي أما المؤاخاة لم يخفق بها علم إلا بما كان في جنبيك قد خفق. ثم استوت دولة الإنسان حاكمة في حق من دخل الإسلام أو أبقى محمد. محمد والتقى الجمعان من أمل ومن سلام على الدنيا، فما افترقا يا من هطلت على الأكوان غادية من السماح فلم تترك بها حنقا. ويا كتابا من الألطاف ما نفدت طبعاته غلق الأحقاد من غلقا. سيدي إني ابتدأتك، سيدي إني ابتدأتك حتى لم تكن خبرا يوما بذاكرتي أقتاته طبقا، وصنت ذكراك فانوسا أسير به لما دخلت به من ظلمة نفقا.
وصنت ذكراك فانوسا أسير به. حقا لابد للإنسان الواعي والبصير أن يجعل من ذكر رسول الله فانوسا أمامه يسير به للخير وينتهجه مسلكا في حياته. اللهم وفقنا يا رب. كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة دروس في صحراء الجاهلية للشاعر السعودي جاسم عساكر. شاكرين لكم كرم المتابعة ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 296. عن علي عليه السلام قال لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسه يقول له: إنما أنت كالطاعن نفسه ليقتل ردفه. رائعة رائعة هذه العبارة، مع أنها موجزة لكنها قوية وتحمل مضامين قل ما يخطر في عقل البشر الطبيعي، وهي تدلل على غفلة الإنسان أو حمقه وابتعاده عن البصيرة وعدم التفاته لمستقبله وما قد يحصل من أثر عمله الذي يقوم به، أي يعمل دون تدبير ورؤية مستقبلية، عمل سطحي لا استراتيجية فيه، لا تكشف الهدف من هذا العمل لأنه لا يحقق له طموحاته، بل على العكس يوقعه في مطبات توصله إلى نهاية حياته دون أن يشعر بذلك فيوز. سلام الله عليه يقول: أنت كمن يطعن نفسه ليقتل ردفه. الطاعن الذي يطعن ردفه الذي وخلفه هو في الواقع يطعن نفسه قبل الآخر. انظر إلى هذه الصورة البلاغية التي صورها الإمام سلام الله عليه الإنسان الذي تارة يقوم ببعض المحاولات وهو يظن بأنه يوقع بالعدو لكن في الواقع يوقع بنفسه قبل الآخر. أي من يحاول أن يضرب أو يجرح شخصا يقف خلفه بطعن نفسه إلى الخلف، يعني يضرب نفسه من الأمام لكي يضرب من خلفه. النتيجة هي محض أذى للنفس لا للناس المقصودين. السماحة في التصوير تبين سخافة العمل وفشله. أنت تضرب نفسك بينما الهدف الحقيقي يظل سالما. من يتصرف بدافع الانتقام أو الحقد أو التسرع بحيث يضعف نفسه ماديا أو معنويا أو سياسيا ظنا أنه سيضرب عدوه، فهو في حقيقة الأمر يؤذي نفسه ويضعف قضيته. هذا الإنسان الذي يغضب ويقوم بعمل ما دون أن يلتفت إلى جوانب هذه القضية وهذا الغضب، دائما تكون حالته هذه، يعني يطعن نفسه قبل الآخرين. فلهذا هناك أحاديث عديدة، هناك توصيات من الأئمة الطاهرة، حتى العاقل يرشدنا بأنك عند الغضب لا تستخدم القوة، لأنك في حالة الغضب قد تخطئ وتضر نفسك أكثر مما تضر الطرف الآخر. فنطاق التطبيق واسع، قد يكون المقصود هنا الإيذاء الجسدي، لكن أعم وأهم إضاعة المال في انتقام، تشويه السمعة بالفتن التي تنقلب. تات الإنسان من أجل إيقاع بالآخرين يتحدث على عدوه، يستغيبه، يتهمه، لكن عندما تنكشف الحقيقة بأن ما قاله هو بعيد عن الواقع، هذا سوف يؤثر على شخصيته وتسبب له الأذى وتسبب سقوط شخصيته عند الآخرين. هذا قد تسبب إلى سقوط شخصيته عند الآخرين. اتخاذ خطوات سياسية مثلا أو قانونية متهورة تضر بالمجتمع أو بالمشروع الذي تنتمي إليه أو حتى الانفعال الذي يفقد الشخص احترام الآخرين وثقتهم. لاحظوا أنتم كثير من الطواغيت بعض الأوقات من أجل السيطرة على من يخالفونهم يستخدم القوة والعنف والقتل والإرهاب والتدمير، لكن بمرور الزمان سيتحول هذا الفعل ضده ويسقط شخصيته. فعلينا الامتناع عن أعمال تؤدي إلى ضرر ذاتي وطلب وسائل أذكى لقطع أثر العدو. يعني لابد أن يكون هذه العملية تأتي وفقا لتخطيط، تأتي وفقا لاستشارة الحكماء، تأتي وفقا لاتباع القوانين، والأهم من كل هذا بضبط النفس. الإنسان لابد له في كثير من الحالات وليس في البعض أن يضبط نفسه ثم يتخذ القرار المناسب.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
هو في الواقع سلام الله عليه ينقد الانفعال والعدوانية التي هي قصيرة النظر. العداوة لا تقضى بالتصرفات الاندفاعية التي تعبث بالذات والعموم. القادة أو الأشخاص المؤثرون عندما ينتقمون بطرق تضر أتباعهم أو مؤسساتهم يكونون يطعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون، كمن ينفق كل مال المؤسسة على حملة شخصية انتخابية بحيث عندما يخسر المنافسة يبقى متحيرا ماذا سيعمل. في الواقع قد أسقط نفسه وأجبر نفسه على أن يدفع ما أضره من خلال هذه الحملة، يعني في الواقع صارت طعنة في الذات إلى نفسه. ثالثا، فضيحة تثار ضد خصم لكن تبين بالمستقبل اتهاماتك كانت كاذبة، هذه سوف تفقد مصداقيتك. وهذه ولا بد أن نكون في التعامل مع العدو أيضا تعاملا حكيما وإنسانيا كي لا نندم بالمستقبل. خلاصة العبارة، في العبارة نحن نجد تحذير بلاغي أن تفكر وتتأمل قبل أن تتخذ أي موقف، وعليك أن تتخذ عبرة من الانتقام أو التصرف الاندفاعي، لأن أسهل طريق لإيذاء العدو أحيانا هو أن لا تؤذي نفسك أو من يرافقك. فالحكمة ترشدنا إلى أن موقفنا لابد أن يوضع في الميزان، لأن تارة بعض الطعونات تسبب إقعاد الإنسان وعدم الاستمرارية في مسيرته. علينا أن نأخذ هذه الحكم بنظر الاعتبار في مسيرة حياتنا، وكثير من الناس الذي سعى لإخضاع عدوه، لإذلال عدوه أو لإخضاع من خالفه، واتخذ سبلا طعن نفسه قبل أن يطعن الطرف الآخر. ونرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لحسن التدبير قبل الإقدام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
حنانك خذني لأمانك. جاءني حنانا أسمعني كلاما ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي نسمات الدنيا ليس لها معنى من غير رضاك فرضاك مناي يا جنة عيني ناجاك حنيني حبك محرابي يا نبض هواي أشكو لك نفسا تأمر بالسوء وإليك لجوئي فاعصم لخطاي واردني بصيرا أصبح.
التاسعة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد مقر خاتم الأنبياء يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى. إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام في انتخابات العراق. والشيخ قاسم يقول إن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه وسيواصل مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله إن الجاهزية القتالية للقوات والمعدات المتمركزة في الجزر الإيرانية أعلى من ذي قبل ونحن مستعدون لمواجهة أي تهديد لحماية حدودنا البرية والبحرية. وخلال زيارتي لإحدى الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي أكد جاهزية الوحدات العملياتية لإرساء الأمن على الحدود المائية والبرية وخاصة مضيق هرمز ومياه الخليج الفارسي. وشدد اللواء عبد الله على أن الاستعدادات في حالة ممتازة بفضل الكوادر البشرية المتحفزة وذات الروح المعنوية العالية وقد أصبحت القوات المسلحة الإيرانية أكثر كفاءة من أي وقت مضى وازدادت قدراتها مقارنة بالماضي. أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه رصد وفكك شبكة تخريبية داخل إيران تعمل تحت قيادة أجهزة التجسس الأمريكية والإسرائيلية وذلك بعد عدة مراحل من الرصد والسيطرة الاستخبارية. وذكر بيان لاستخبارات حرس الثورة أن الكيان الإسرائيلي حول سياسته ومخططاته نحو زعزعة الأمن العام بعد فشله في حرب 12 يوماً مشيرا إلى أن هذا الكيان شكل شبكة من العناصر بهدف الإخلال بالأمن في النصف الثاني من خريف هذا العام. وأضاف البيان أن العملية نفذت بشكل منسق في عدد من المحافظات، حيث تم استهداف شبكة العميلة